إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. الإمام العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى في كتابه علم الرجال وأهميته وضع أيدينا على جانب في غاية الأهمية من هذا العلم الشريف، لأن علم الرجال أو علم الجرح والتعديل هو الأساس الذي ينبني عليه علم الحديث، فمن أتقن هذا الباب حق الإتقان فبإمكانه أن يخوض في بقية أنواع هذا العلم الشريف، لأنه ما من حديث إلا ويرويه راوي، لا يعرف في الحديث حديث بلا راوي، هذا ليس معروفا عند علماء الحديث، ولا يعرف عندهم حديث بلا إسناد، لا، هذا شيء لا يتخيلونه أصلا، ولا يوجد له مثال أن يوجد حديث بلا إسناد، أن يوجد حديث بلا راوي، هذا أمر لا وجود له في الواقع. قد يقول قائل: نحن نجد في عبارات أهل العلم أن المحدثين عليهم رحمة الله أحيانا يقولون هذا الحديث ليس له إسناد، يستعمل هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كثير من الأحاديث التي حكم عليها، فيقول هذا الحديث ليس له إسناد. فهل معنى ذلك أن هناك أحاديث ليست لها أسانيد؟ لا، ليس هذا مرادا، إنما المقصود أن هذا الحديث ليس له إسناد يصح به، أي ليس له إسناد تقوم به الحجة، ليس له إسناد صحيح، أما جنس الإسناد فهو موجود، بدليل أن الإمام أحمد كثيرا ما يحكم على هذه الأحاديث وهي لها أسانيد، والإمام أحمد يعرفها، وبعضها قد يكون خرجها في كتابه المسند، كما سئل عن حديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس له إسناد، مع أن السائل ذكر له إسناد الحديث، إنما يقصد أن هذا الإسناد الذي جاء به إسناد غير صحيح، فكأنه لم يرو، فكأنه ليس له إسناد أصلا، لكون الإسناد منكرا باطلا لا أصل له. فإذا لا بد أن يكون الحديث دائرا على الرواة والرجال، ولا يعقل أو يتصور أن يكون هناك حديث له ليس له راو يرويه أو ليس له إسناد يروى به. والكلام في الرجال أحيانا يتنزل على باب أو وجه، وأحيانا أخرى يتنزل على وجه آخر، وعلى ضوء ذلك سيتبين أن كل ما يتعلق بعلم الحديث إنما يصب في الرجال. فالراوي من رواة الحديث قد يتكلم فيه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بما يتعلق بشخصه عدالة أو ضبطا، وأحيانا يتكلمون في الراوي بما يتعلق برواياته التي رواها، فهذا القدر نحن نتناوله في علم علل الحديث، ولكنه شئنا أو أبينا له تعلق بالراوي نفسه، لأننا حينما نقول هذا الحديث خطأ، هذا الحديث خطأ، هذا حكم منا على الراوي أم على الرواية؟ هو حكم منا على الرواية، لكننا نعلم بالضرورة أنه ما من خطأ إلا ومن ورائه مخطئ. كيف يقع خطأ وليس هناك من أخطأ فيه؟ فإذا ما من خطأ في الرواية إلا ومن ورائه راو أخطأ فيها. فيقول الكلام حينئذ أيضا من الكلام في علل الحديث إلى الكلام في الراوي. ولهذا قلنا في لقاء سابق إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يستفيدون ببحوثهم التي استخلصوها من علل الأحاديث في كلامهم في الراوي أو في الرواة، فصار علم الجرح والتعديل من هذه الحيثية متفرعا على علم علل الحديث، وده موضوع كبير قوي. أنا عايز تفهم، إذا فهمته هتفهم كثير من المسائل المتعلقة بهذا العلم. كيف يعرف العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن فلانا ثقة وأن فلانا ضعيفا؟ كيف يعرفون ذلك؟ يعني هل هناك علامة على أن هذا ثقة وهذا ضعيف يعرف بها العلماء ذلك؟ نعم، أقول كيف يعرف العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن هذا ثقة وأن هذا ضعيف؟ كما قال أخونا العلامة، بتتبع روايات الراوي. تتبع روايات الراوي، سب الاستقراء. ماذا يفعلون؟ يجمعون أحاديث كل راوي وينظرون فيها نظرة متفحصة على قواعد وأصول علم علل الحديث، فيعرفون صوابه من خطأه. فإذا كان ما يرويه أكثره صوابا دل على أنه ثقة، أو أكثره خطأ دل على أنه غير ثقة. إذا صار الحديث الذي يرويه الراوي وسيلة للحكم على الراوي نفسه. نقول ثاني، صار هذا الراوي مرهونا بحديثه، فإذا كانت أحاديثه أكثرها صواب كان هو ثقة، وإذا كانت أحاديثه أكثرها خطأ كان هو ضعيفا. فالميزان هو النظر في روايات الراوي، فإن كثرت الأخطاء في أحاديثه كان ضعيفا، وإن كثر الصواب في حديثه كان ثقة. ولهذا الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى بعد أن ذكر علامة المنكر والأخطاء في الروايات قال إيه؟ فإذا كان أي الراوي الأغلب من حديثه كذلك، أي أغلب أحاديثه أخطاء ومناكير، كان أي الراوي مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، يعني متروك. جاء رجل اسمه إسماعيل ابن علية، وهذا من الثقات. إسماعيل ابن علية جاء يسأل يحيى ابن معين عن أحاديث نفسه، عن أحاديثه. خلي بالك من الحتة دي، يعني ابن علي ذهب إلى ابن معين يقول له كيف حال حديثي. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد أن رواة الحديث أنفسهم كانوا يرجعون إلى أئمة الحديث ليسألونهم عن أحاديث أنفسهم. فكأن الناقد من نقاد الحديث أعلم بالراوي وبأحاديثه من نفسه التي بين ذنبيه. واضح هذا الكلام؟ فذهب إسماعيل بن علي إلى يحيى بن معين وقال له: يا أبا زكريا، كيف حال حديثي؟ إيه رأيك في أحاديثي؟ فقال له ابن معين: أنت مستقيم الحديث. فتعجب إسماعيل بن علي وقال له: وكيف عرفتم هذا؟ استعرفوا الكلام ده ازاي؟ ماذا قال له ابن معين؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. يعني جئنا بأحاديث ووضعناها على في كفة، وبأحاديث غيرك فوضعناها في كفة أخرى، فوجدنا أحاديثك موافقة لأحاديث الثقات، فعرفنا أنك ثقة مثل ما أنهم ثقات. ميزان يعرف به علماء الحديث إن كان الراوي من الثقات أم من الضعفاء، وهذا أمر بدهي. لو أنه جاءك رجل بأخبار معينة وأنت لا تعرف حال هذا الرجل، ماذا ستفعل؟ ستسأل غيره ممن تثق في خبره، فإن وجدت هذا الخبر يقوله غيره كمثل ما يقوله هو تطمئن إلى ما ينقله وما يخبر به. إذا ميزان ذلك هو أن تعرض أحاديث الراوي على أحاديث غيره، فإن وافق الثقات كان ثقة، وإن خالف الثقات لم يكن ثقة. ميزان، هذا الميزان يسمى عندهم بالاعتبار، ويسمى عندهم بالصبر والاستقراء والتتبع، ويستعملونه كثيرا في معرفة الثقات من غيرهم. وسيشير إليه العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله في أثناء ذلك الكتاب. ويروى أن ابن معين عليه رحمة الله ذهب إلى موسى، ذهب إلى عفان ابن مسلم. عفان ابن مسلم من شيوخ يحيى ابن معين، وهو أيضا من تلاميذ حماد ابن سلمة. إذن يحيى ابن معين إذا روى عن عفان يروي عن عفان عن حماد ابن سلمة، عفان ابن سلمة شيخه، عفان ابن مسلم شيخه حماد ابن سلمة، ويحيى بن معين من تلاميذ عفان ابن مسلم. فذهب يحيى ابن معين إلى عفان ابن مسلم وقال له: أريد أن أسمع منك كتب حماد ابن سلمة التي عندك. يعني الأحاديث بتاعت حماد ابن سلمة كانت عند عفان ابن مسلم في كتب، لأن حماد ابن سلمة ممن عرف عنه بالتصنيف، جمع أحاديثه في كتب، وصار الناس يأخذون هذه الأحاديث من كتب حماد ابن سلمة، وهذه الكتب كانت مشهورة في هذا الزمان، وكان الناس يذهبون إلى تلامذة حماد بن سلمة ليسمعوا منهم كتب حماد بن سلمة. انت فاهم القصة ديت؟ ما كانش عندهم مطابع، إنما كان المؤلف كحماد بن سلمة مثلا يؤلف أحاديثه ويجمعها في كتب، فيأتي تلامذته وكل منهم ينسخ لنفسه نسخة من هذه الكتب. طيب، هذه النسخة قد يكون فيها بعض الأخطاء، لأن الذي ينسخ ربما يغلط، ربما يخطئ، فماذا يفعل؟ ليصحح نسخته يقابلها على الشيخ، بعد أن ينسخ ما في الكتاب يذهب إلى الشيخ ويقرأ عليه هذا الكتاب ويقرأ عليه ذلك الكتاب ليصحح له الشيخ ما في الكتاب يصحح له الشيخ ما في الكتاب وهذا يسمى بالعرض. وقبل العرض فيه شيء اسمه المقابلة، بعد ما ينسخ الكتاب وينتهي من نسخه يقرأه من جديد ويقابله على أصله، فإذا سقطت كلمة يستدركها أو إذا سقط سطر يستدركه وهكذا، هذه تسمى المقابلة. وبعد ذلك يذهب إلى الشيخ ليقرأ الكتاب عليه ليقر الشيخ له رواية هذا الكتاب عنه، وهذا الذي يسمى بالعرض. مفهوم الكلام ده؟ يعني شوف الدقة المتناهية. فيحيى الجمعي ذهب إلى حماد إلى عفان ابن مسلم وقال له أريد أن أسمع كتب حماد ابن سلمة التي عندك. فقال له عفان ابن مسلم لم تسمع كتب حماد ابن سلمة حتى الآن؟ استعجب يعني تعجب. ليه؟ لماذا يتعجب؟ لأن كتب حماد بن سلمة في هذا الزمان كانت زي صحيح البخاري الآن. إزاي أنت يحيى بن معين في جلالة قدره وساعة علمي وساعة حفظي وطلب العلم إلى الآن لم تسمع كتب حماد بن سلمة على شهرتها؟ هذا أمر غريب أم لا؟ يعني لما يجي واحد مثلا عالم كبير في الحديث مشهور بطلب العلم وسماع العلم يجي يقول لك انا لسه ما سمعتش صحيح البخاري، ده شيء في غايه العجب. كذلك تعجب عفان ابن مسلم من شان ابن معين وقال له الى الان لم تسمع كتب حماد ابن سلمة؟ امر في غايه الاستغراب. فماذا كان جواب يحيى الجمعي؟ قال له لا، لقد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. الله أكبر، لقد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. فقال له عفان والله لا حدثتك، انت جايلي في الآخر، يعني جايلي في الآخر مش هحدثك. طبعا ابن معين ما كانش غرضه الاول ولا الاخر، هو غرضه يجمع هذه الاحاديث ويسمعها من كل من يرويها عن حماد ابن سلمة لما سيأتي بيانه العلة في ذلك والحكمة ستأتي. فقال له ابن معين ان هما الا درهمان فانقلب الى البصرة فاسمعها من موسى بن اسماعيل التبوذكي. يعني انت هتذلني؟ يعني ده هما 2 درهم اقدر ميكروباص واروح، ايه المشكله؟ انزل البصره، اول ما انزل البصره هناك موسى ابن اسماعيل التبوذكي ايضا من تلامذه حماد ابن سلمة. فقال له شانك اعمل اللي عايزه. فسافر الى التبوذكي موسى ابن اسماعيل التبوذكي وهو ايضا من ثقات اصحاب حماد بن سلمة. فدخل عليه وقال له اريد ان اسمع منك كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال له لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الان؟ قال له لا، قد سمعتها من 16 رجلا وانت 17. فتعجب موسى بن اسماعيل التبوذكي وقال له وماذا تفعل بهذا؟ ايه غرضك من كسر هذا السماع؟ طبعا عفان ابن مسلم وموسى بن اسماعيل التبوذكي هما من شيوخ الحديث ورواته وليسوا من الحفاظ النقاد، ماشي الكلام؟ فهذا له توجه وذاك له توجه آخر. مثل موسى بن إسماعيل الثبوت ذاك يسمع أحاديث الكتب أحاديث حماد بن سلمة وإذا سمعها مرة أو مرتين اكتفى بذلك. لأنه ليس له غرض من ذلك إلا مجرد الرواية. يسمع ليروي، يسمع ليروي. فهذا شأنه شأن من؟ شأن الصيدلي. وظيفة الصيدلي يأتي بالأدوية ويصرفها بمقتضى تعليم الطبيب. الطبيب يقول له اصرف الدواء الفلاني ولا تصرف الدواء الفلاني، فهو أداة توصيل ليس أكثر، أداة توصيل ليس أكثر. يسمع من شيخه ويحدث تلامذته، هذا هو الراوي. لكن ابن معين مش كده، ابن معين طبيب، ابن معين طبيب ناقد، فهو لا يسمع فقط ليروي، بل انك لا تتعجب ان ابن معين على كثرة ما سمع من الحديث لم يروي الا القليل. سمع الالوف المؤلفة من الاحاديث ومع ذلك لم يروي الا القليل، حتى قال الامام الذهبي عليه رحمة الله ولم ينتفع ابن معين بكثرة ما سمع. والواقع ان ابن معين انتفع ولكن لم ينتفع بهذه الاحاديث كراوية لها، وانما انتفع بها في نقد الاحاديث ونقد رواتها. كما قلنا ان الائمة انما يحكمون على الراوي بالجرح والتعديل بمقتضى ايه؟ احاديث. فكيف يحكم الناقد على الراوي بانه ثقة او ضعيف وهو لا يعلم احاديثه؟ لابد ان يعلم احاديثه وان يحفظها جيدا حتى يستطيع ان يعرف صوابه من خطئه، ليعرف بعد ذلك ان كان من الثقات ام من غير الثقات. فقال له موسى ابن اسماعيل التبوذكي وماذا تفعل بهذا؟ ايه اللي تعمله ده؟ تسمع الاحاديث من غير وجه الله؟ 17 رجل يحدثونك باحاديث هي الاحاديث. فقال له ابن معين ان حماد بن سلمة كان يخطئ، ان حماد بن سلمة كان يخطئ. اذن هنا اول عنصر ان حماد بن سلمة جرب عليه الخطأ، دي قضية يعرفها ابن معين. اذا كثرة سماعه لحديث حماد بن سلمة ليس ليتحقق هل هو يخطئ او لا، قضية كونه يخطئ قضية مسلمة عنده. طيب ماذا يريد من وراء ذلك؟ يقول ان حماد بن سلمة كان يخطئ، فاريد ان اميز بين ما اخطأ فيه حماد بنفسه وما اخطئ عليه. الله اكبر. حد فاهم حاجة؟ اظن فاهمين طبعا. طيب يبقى قوم انا بقى. ابن معين يريد ان يحدد المخطئ في الحديث في كل حديث من الاحاديث، لان الاسناد مشتمل على اكثر من راوي. الذي حدثه بالحديث عن حماد بن سلمة هذا شيخ، صح الكلام؟ وهناك حماد بن سلمة الذي تدور عليه هذه الاحاديث، وهناك الشيوخ الذين فوق حماد بن سلمة في الاسناد الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاذا كان بعض الاحاديث التي يرويها حماد بن سلمة وقعت خطأ، هل بالضرورة ان يكون الخطأ من حماد نفسه؟ اليس من الممكن ان يكون الخطأ ممن روى عن حماد او من شيخ حماد؟ وارد ام غير وارد؟ وارد. ابن معين لا يريد ان يتحقق هل الحديث صواب او خطأ، قضية هذه القضية مسلمة عنده، إنما يريد أن يضع يده عن الراوي الذي أخطأ في هذا الحديث أو ذاك، هذا هو الذي يشغله من هذا الأمر. فيقول إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسي وما أخطئ عليه، فإذا رأيت أصحاب حماد أي تلامذته، فإذا رأيت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء واحد عن حماد وكان هذا الشيء خطأ، أدركت أن الخطأ من حماد وليس ممن دونه. وإذا وجدت أصحاب حماد يقولون شيئا واحدا عن حماد إلا رجل خالفهم فروى عن حماد بغير ما روى أصحاب حماد عن حماد، عرفت أن هذا الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فهمتم القصة؟ يعني ابن معين بيسمع الحديث من أوجه كثيرة ليعرف ماذا؟ ليحدد على وجه التعيين من الراوي الذي أخطأ في هذا الحديث ومن الراوي الذي أخطأ في ذاك الحديث. لماذا يحدد هذا؟ لأن هذا سينتفع به في علم الجرح والتعديل، لأنه إذا عرف أن المخطئ في هذا الحديث هو فلان، وأن المخطئ في هذا الحديث هو فلان، وأن المخطئ في هذا الحديث هو فلان، وهكذا.